أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وله بحسب كل يوم شأن من شؤون ذاتية وتجليات في مقامات إلهية ومراتب صمدية، وله بحسب تلك الشؤون صفات وأسماء كما يكاشفه العارفون الكاملون. قلنا بأنه مقام الواحدية مستعمل هنا بنفس المعنى الذي ذكر في مباحث العرفان النظري، ونحن ذكرنا في مباحث العرفان النظري أن مقام الأحدية بحسب الاصطلاح يعني أنه له تعين، ولكن تعينه ألا تعين له، وبتعبير آخر لا توجد هناك أي نحو من أنحاء الكثرة، لا مفهومية ولا مصداقية، خلافا لبعض أساتذتنا الأعلام حيث قالوا بأنه أساسا هناك قد توجد نحو من الكثرة المفهومية، أو ربطوها بمقام الواحدية على تفصيل أشرنا إليه في مباحث الفصوص ومقدمات الفصوص. المهم أنه في مقام الأحدية لا توجد هناك أي نحو من أنحاء الكثرة. أما الكثرة تبدأ من مقام الواحدية، هسه هذه الكثرة هل هي كثرة مفهومية فقط كما يقول البعض، أو أنها كثرة مفهومية ومصداقية أيضا؟ هذا بحث أيضا عرضنا له هناك، وحيث أن صدر المتألهين الآن لم يعرض لهذه القضية فلذا نوكل الحديث عنها إلى هناك. المهم عندما نأتي إلى مقام الواحدية، مقام الواحدية هي أول كثرة ظهرت في عالم الوجود، ولكنه في الصقع الربوبي وفي العالم الربوبي، وهذه الكثرات التي توجد في عالم العقول أعم من أن تكون طولية أو عرضية، أو الكثرات الموجودة في عالم المثال، أو الكثرات الموجودة في عالم الطبيعة، كلها إنما هي آيات وعلامات تلك الكثرة الموجودة في الصقع الربوبي وفي العالم الربوبي في مقام الواحدية. ولذا هو بعد ذلك يعبر أنها أول كثرة وقعت في الوجود، هذه الكثرة الموجودة في مقام الواحدية هي أول كثرة. طبعا عندما نأتي إلى هذه الكثرة هي الكثرة الأسمائية والصفاتية، ليست نحو آخر من الكثرة. هنا تتكثر الصفات، وبتبع ذلك تتكثر الأسماء، لأن الأسماء هي الذات مع صفة، الذات مع تعين، لا فرق بين الأسماء والصفات إلا هذه الجهة. وهنا لا يتبادر إلى الذهن أن الكثرة هناك كثرة عرضية فقط، بل هي كثرة عرضية وطولية أيضا، كما نجد في عالمنا سواء العقول أو المثال أو الطبيعات، توجد كثرة طولية وكثرة ماذا؟ عرضية. فأول كثرة في عالم الوحدة أو في مقام الواحدية هي الكثرة التي توجد للأسماء الذاتية والصفات الذاتية، التي هي سواء كانت 7 أو كانت 5 أو كانت 3، المهم أمهات الأسماء. وبعدها طبقة أخرى وبعدها طبقة أخرى إلى أن نصل إلى أنه كل شأن شأن له هناك ماذا؟ له هناك اسم وصفة في الصقع الربوبي وفي مقام الواحدية. هذه هي الحقيقة التي يريد أن يشير إليها اللي بدأها قال: فتلك الصفات الإلهية كثيرة بالمعنى والمفهوم واحدة بالهوية والوجود. إذن هؤلاء يعتقدون، لا أقل هذا الكلام معناه هذا، أن الكثرة في مقام الواحدية كثرة مفهومية نفس أمرية، وليست كثرة ماذا؟ وليست كثرة وجودية، وهذا ما لم نوافق عليه نحن في أبحاث الفصوص. هسه هاي مرتبة من الكثرة، دون هذه المرتبة وراء هذه المرتبة بعدنا نحن أين؟ في مقام الواحدية. بل الحق سبحانه بحسب كل نوع من أنواع الممكنات صفة إلهية، اللي بطبيعة الحال سوف تكون اسما ماذا؟ اسما إلهيا. صفة إلهية هي رب ذلك النوع ومبدأ ذلك النوع ومعاد ذلك النوع. هذه هي المرتبة الثانية، والتي عبرنا عنها أن هذه هي أرباب الأنواع التي أشرنا إليها بالأمس. ثم المرتبة الثالثة من الكثرة، هذه الكثرات الطولية: وله بحسب كل يوم شأن من شؤون ذاتية. لماذا ذاتية؟ باعتبار أن هذه الأمور التي تتفرع إنما جذورها وحقيقتها أين موجودة؟ في الأسماء الذاتية. الآن إذا وجدنا إماتة وإحياء ورزق وكذا، كلها منشأها ماذا؟ منشأها القدرة، منشأها العلم ونحو ذلك. قال: وله بحسب كل يوم شأن من شؤون ذاتية وتجليات، ولكن كل هذه مرتبطة بمقامات ماذا؟ في مقامات إلهية، مرتبط بمقام الواحدية، يعني بمقام الله، بمقام رب العالمين. وتجليات في مقامات إلهية ومراتب صمدية طبعا. وله بحسب تلك الشؤون، يا شؤون، شأن في كل يوم هو في شأن، وله بحسب تلك الشؤون صفات وأسماء. وهذا هم المكاشفة أثبتت ذلك، وهم البرهان ماذا؟ أثبت ذلك، لأن بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. ولذا يقول: كما يكاشفه العرفاء الكاملون. هذا إذا كان المبنى الكشف. ولهذا قالوا نقطة، والبرهان تقدم فيما سبق في أبحاث سابقة. ولهذا قالوا: أول كثرة. طبعا هنا لابد أن يعلم الإخوة، عندما نقول صفات وأسماء مو مراد أسماء الأسماء، وإنما مرادنا ماذا؟ نفس الأسماء. وهذا ما يشير إليه أيضا الحكيم السبزواري في الحاشية، في حاشيته هناك يقول: والمراد بهما، يعني السطر الرابع من الحاشية، والمراد بهما حقيقة الأسماء والصفات، فإن هذه المفاهيم أسماء الأسماء، والاسم الحقيقي هو الوجود الصرف، ولكن مأخوذا بتعين من التعينات الكمالية الواجبية، فإن للحق تجليا وظهورا إلى أقسام متعددة: ظهور الذات على الذات، ظهور الذات على الأفعال ونحو ذلك. وهذا تفصيله تقدم بعد في أبحاث الفصوص بحمد الله تعالى. قال: ولهذا قالوا أول كثرة وقعت في الوجود وبرزخ بين الحضرة الأحدية الذاتية وبين كثرة الممكنات والمظاهر الخلقية للصفات. أول كثرة هي ماذا؟ هي كثرة الأوصاف والأسماء الإلهية. ولذا في الحاشية أيضا الحكيم السبزواري يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: وهذه، تقريبا خمسة أسطر من آخر الحاشية، وهذه أعني المرتبة الواحدية برزخ البرازخ، وأول برزخ بين أحدية الذات، مقام الأحدية، وكثرة الماهيات والأعيان الثابتة التي هي لوازم الأسماء والصفات، التي هي لوازم الأسماء والصفات في هذه المرتبة. وبهذا ربط ذلك الإمكان بماذا؟ بالوجوب، والكثرة بالوحدة كربط الحدوث بالقدم. وهذا التجلي في الأسماء والصفات ولوازمها بنحو الجمع مسمى عندهم بالرحمة الصفتية، كما أنه ما سوى الله يسمى عندهم بالرحمة ماذا؟ بالرحمة الفعلية، مسمى عندهم بالرحمة الفعلية. إذن هذه الرحمة التي باعتبار الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فما يتعلق بالكثرة الأسمائية والصفاتية والأعيان الثابتة هي الرحمة ماذا؟ الصفتية. وما يتعلق بما سوى الله هي الرحمة ماذا؟ هي الرحمة الفعلية. قال: وأول كثرة وقعت في الوجود، وبرزخ بين الحضرة الأحدية الذاتية وبين كثرة الممكنات، هذه ما سوى الله، والمظاهر الخلقية، ها، هي كثرة الأوصاف والأسماء الإلهية. سؤال: أن هذه مجعولة أو غير مجعولة؟ هذا البحث إذا تذكرون أيضا عرضنا له مفصلا في أبحاث ماذا؟ في أبحاث الفصوص، وهي أن الأعيان هل يصدق عليها أنها مجعولة أو أنها لا يصدق عليها أنها مجعولة؟ هناك بينا أنه لا يطلق عليها أنها مجعولة، لأن الجعل والخلق والإيجاد إنما يكون فيما سوى الله، يعني ما يرتبط بالرحمة الفعلية لا ما يرتبط بالرحمة الصفتية. ولهذا قال: وهي غير مجعولة. هذه وهي غير مجعولة، الضمير على من يعود؟ ظاهر الكلام ده يتكلم عن ماذا؟ ده يتكلم عن الأسماء، لأنه هو قال بأنه هي كثرة الأوصاف والأسماء الإلهية. مقتضى إرجاع مقتضى القواعد عندما يقول وهي، يعني ماذا؟ يعني الأوصاف والأسماء الإلهية. ولكنه إلى هنا ما بها مشكلة، بس أكو جملة بعد ذلك تنافي هذه الجملة، التفتوا جيدا. يقول: وهي غير مجعولة لا كما يقوله المعتزلة. المعتزلة عندما قالوا بالأعيان الثابتة قالوا بالأعيان الثابتة في الممكنات لا في الأسماء ماذا؟ في الأسماء الإلهية. إذن إذا كنا نحن عبارة وهي غير مجعولة، مفروض الضمير هي يعود على من؟ على الأسماء والصفات. أما إذا نظرنا إلى ذيل العبارة وهي غير مجعولة، لابد أن نقول الممكنات غير مجعولة، لأن المعتزلة قالوا بأنه ماذا؟ الممكنات ثابتات أزلية لا موجودة لا معدومة. هم لم يتكلموا عن الأسماء والصفات الإلهية حتى نربط. ولذا نجد أن الحكيم السبزواري يقع في تكلف في أنه أن يجمع بين صدر السطر وذيل السطر. على أي الأحوال قال: وهي غير مجعولة بل منه الأسماء والصفات الإلهية، بل شوفوا الاحتمال أنه وهي غير مجعولة، يعني الممكنات غير مجعولة. إذا قلنا الممكنات غير مجعولة تنسجم مع عبارة منه؟ مع عبارة المعتزلة، مو هالشكل؟ تنسجم مع عبارة المعتزلة. هسه قد يقول قائل أنه مقصوده هم هذا. الجواب: احتمال قوي أن مقصود من هي مو الأسماء، وإنما مقصود ماذا؟ ها؟ الممكنات، يعني المظاهر. بأي قرينة؟ خلوا ذهنكم يمي، أنا هنا أنا أريد أشوف بأنه الحق مع الحكيم الزبزواري لو الحق مع يعني تفسيره ماذا. ارجعوا معنا شيء قليل. قال: وله بحسب كل يوم شأن من شؤون ذاتية وتجليات في مقامات إلهية ومراتب ماذا؟ صمدية. إلى هنا هنا في كل يوم له شأن، هذا دا يتكلم عن المظاهر عن الممكنات، لو دا يتكلم عن الأسماء عن المظاهر. يقول لي في كل يوم له شأن، يعني الرحمة ماذا؟ الرحمة الفعلية اللي قال وله بحسب تلك الشؤون صفات وأسماء. إذن عندما يقول كل يوم هو في شأن، دا يتكلم عن الرحمة الفعلية لو على الرحمة الصفتية؟ عن الرحمة الفعلية بقرينة قوله وله بحسب تلك الشؤون صفات ماذا؟ وأسماء، التي هي الرحمة الصفتية. هنا يريد أن يقول صدر المتألهين وهي، يعني هذه الشؤون الفعلية غير ماذا؟ غير مجعولة. فهنا يأرد الإشكال عليه، وهو إذا لم تكن مجعولة فيلزم كلام المعتزلة. يقول لا، كلامنا يختلف عن كلام ماذا؟ عن كلام المعتزلة. هسه تقول لي هذه وكثرة الأوصاف والأسماء ماذا نفعل بها؟ الجواب هذه كانت بين شارحتين، هذه في الوسط إجت جملة ماذا؟ جملة معترضة ليبين أن أول كثرة حصلت في نظام الوجود. هذا إذا أردنا أن نوجه عبارة منه، عبارة صدر المتألهين، ونقول ضمير وهي لا يعود على الأسماء والصفات، وإنما يعود على الممكنات. عند ذلك تكون العبارة صدر العبارة منسجم مع ذيل العبارة. أما إذا لم نفعل ذلك وقلنا أن المراد وهي كما ذكر شيخنا الشيخ جوادي بأنه هي يعني الأسماء، عند ذلك واقعا يحتاج إلى التكلف الذي ارتكبه الحكيم السبزواري في الحاشية. تعالوا معنا إلى الحاشية. قال وهي أي الأسماء غير مجعولة للممكنات والمظاهر. عندما قال وهي غير مجعولة، مو مراد الممكنات والمظاهر غير مجعولة، وإن كان هذا أنسب، يعني أن نقول أن مراده من هي ماذا؟ المظاهر والممكنات لا الأسماء. لماذا؟ لأنه لما في ذيل العبارة، وأنا أضيف على كلام الحكيم السبزواري، ولما في صدر العبارة، دي يتكلم عن المظاهر والممكنات، مو دي يتكلم عن الأسماء والصفات. وإن كان هذا أنسب بقوله لا كما يقوله المعتزلة، إذ المشهور من المعتزلة هو مو أن الأسماء والصفات غير مجعولة، المشهور من المعتزلة الماهيات الممكنة غير ماذا؟ غير مجعولة. فهو دي يتكلم عن الممكنات، مو دي يتكلم عن الأسماء والصفات. منهم الماهيات الممكنة منفكة عن الوجود في الأزل، لا مفاهيم الأسماء، وإنما قلنا للممكنات لأن الكلام في الأسماء والصفات. هنا نختلف مع من؟ مع الحكيم السبزواري. لا، الكلام مو في الأسماء والصفات، الكلام ماذا؟ أن له في كل يوم شأن، وهو مرتبط بالممكنات والمظاهر. والمعتزلة الآن من هنا صار بصدد ماذا؟ بصدد التوجيه، يعني كيف نجمع بين صدر العبارة التي تقول هي يراد بها الأسماء والصفات، والمعتزلة التي يراد بها ماذا؟ الممكنات. يقول باعتبار أن هذه الممكنات لازمها أنها ماذا؟ الأسماء والصفات، إذا لم تكن مجعولة فهذا أيضا تلك ماذا؟ غير مجعولة بالملازمة على الأحوال. وهي غير مجعولة بل متحققة. طبعا يكون في علمكم بالأخير توجد عبارات تؤيد ما يقوله الحكيم السبزواري، يعني دي يتكلم عن الأسماء والصفات، مو دي يتكلم عن الممكنات والمظاهر. والأمر بعد في 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 قلب صدر المتألهين في عالم البرزخ. وهي غير مجعولة بل متحققة بنفس تحقق الذات الواجبة اللامجعولة. ومن الواضح أن هذه ليست صفات ماذا؟ الممكنات والماهيات، وإنما هي صفات ماذا؟ صفات الأسماء والصفات.
هذا الذي دعاه أن يذكر
أنا قلت بأنه القرائن، إذا نريد هاي نسوي جملة عرضية نرجعها إلى الممكنات، وإن كان الأنسب كما يقول الحكيم السب زواري عدة قرائن موجودة دي يتكلم عن ماذا؟ عن الأسماء والصفات، واحدة من هذه يقول بل متحققة بنفس تحقق الذات، الممكنات متحققة بنفس تحقق بل أسماء والصفات ممكن، وهذا يكشف عن أنه أساسا، ولذا قال أي الأسماء غير مجموع، وإن كان هذا أنسب يعني الممكنات بلحاظ المعتزلة، وإلا في نفسه واقعا يتكلم عن ماذا؟ عن الأسماء والصفات. بل أكثر من ذلك سيأتي، أهم من هذا يأتي. هذه العبارة إخواني هذه من العبارات مفاتيح أصالة الوجود، هاي العبارة اللي راح نقرأها بعدين إن شاء الله، التفتوا لي جيدا، أنا دا أقف عندها لأن عندي شغل فيه. بل متحققة بنفس تحقق الذات الواجبة ألا مجعولة، لا كما يقوله المعتزلة من أنها ثابتة منفكة عن الوجود. جيد، خب ما هو التوجيه لذلك؟ التوجيه خلوا ذهنكم يمي حتى نخرج من التكلف الذي تكلفه من الحكيم السبزواري، عندما جاء باسم المعتزلة مو يريد يتكلم بالأعيان الثابتة والمعتزلة، يقول كيف أن المعتزلة في الأعيان الثابتة قالوا مطلب، قالوا لها ثبوت منعزل عن الوجود. الثابتات الأزلية ما هي إخوان عند المعتزلة؟ الثابتات الأزلية سنخ أمور ثابتة مستقلة لا موجودة ولا ماذا؟ ولا معدوم. هذه هي شنو؟ الثابتات الأزلية. صدر المتألهين عندما يؤمن بالأعيان الثابتة ويؤمن بأن الأسماء والصفات غير مجعولة، هل يريد أن يقول عدم جعلها مع أنها مستقلة كالثابتات الأزلية لقائمة به تعالى؟ يقول إذن إحنا عندما نقول، ما أدري قدرت أوصل الفكرة ولا، أعيدها إخوان الأعزاء، شوفوا إحنا عندما نقول أن الأسماء والصفات غير مجعولة وش يصير؟ يصير أزلية بقى. عندما نقول إذا قلنا غير مجعولة يعني ماذا؟ يعني أزلية. وهنا مباشرة يأتي إشكال من؟ وهذا يرد عليه ما يرد على الثابتات الأزلية، يقول لا، أكو فرق بين ما نقوله وبين ما يقوله ماذا؟ المعتزلة. المعتزلة يقولون مستقلة منفكة عن الوجود والعدم، نحن لا نقول مستقلة وإنما نقول متحققة بنفس تحقق الذات. إذن هو مو دا يتكلم عن الثابتات وإنما دا يضرب مثال ماذا؟ أن هذا كلامنا ليس مثل ذاك، مو دا نتكلم عن الثابتات الأزلية حتى يصير كلامنا كلام المعتزلة أو غير كلام المعتزلة، لا لا لا، إحنا دا نتكلم عن ماذا؟ عن الأسماء والصفات. فعندما قلنا أنها غير مجعولة إذن شو تصير؟ تصير أزلية. هنا مباشرة يرد إشكال من؟ ها؟ لأنه قبل الإيجاد فلا هي موجودة، لأنه قبل الإيجاد، ولا هي معدومة لأنها ثابتة بثبوت من؟ بثبوت الحق. يقول إذن هذا رجع إلى كلام المعتزلة، يقول لا لا لا، المعتزلة يقولون أنها منفك عن الوجود في الأزل، منفك عن ولها استقلالية، ونحن قلنا مرارا أن الشيء إما موجود وإما ماذا؟ وإما معدوم، ويستحيل أن تكون واسطة بين الوجود والعدم. نعم، الوجود على نحوين، وجود ما سوى الله ووجود قائم ماذا؟ قائم بالله، وحيث أن ذلك الوجود قائم بالله ليس خارج عن وجوده، فلا نعبر عنه وجود وإنما نعبر عنه ماذا؟ ها؟ ثبوت، التي عبرنا عنها بالأعيان ثابتة في قبال الثابتات الأزلية. وبهذا بعد لا نحتاج التكلف الذي ذكره الحكيم السبزواري في الحاشية، إذا إن شاء الله اتضح المطلب. قال بل، يعني هذه الأسماء والصفات، بل متحققة بنفس تحقق الذات الواجبة ألا مجعولة، يعني علم الحق سبحانه وتعالى مجعول أو غير مجعول؟ ها؟ من الواضح أنه غير مجعول. أزلي لو مو أزلي؟ من الواضح أنه أزلي. ثابت لو مو ثابت؟ من الواضح أنه ثابت. وها هي الثابتات الأزلية؟ الجواب كلا، لأن الثابتات الأزلية شيء مستقل. ماذا؟ مستقل لا موجود لا معدوم. هذه لا يقول مستقل، وإنما يقول ماذا؟ قائمة به، شأن من شؤون الحق سبحانه وتعالى، فهي باقية. هذا المعنى اللي أشرنا إليه مرارا، فهي باقية بإبقاء الله. لو هي باقية ببقاء الله، قلنا مرارا أنها هي باقية ببقاء الله لا بإبقاء الله، لا كما يقوله المعتزلة من أنها ثابتة منفكة عن الوجود. إذ قد علمت أن القول بشيئية، هذا بيان بطلان قول المعتزلة، إذ قد علمت أن القول بشيئية المعدومات باطل جدا. لا نقول بوجود الواسطة بين الوجود والعدم، بل كما وقع التنبيه عليه. التفتوا لي إلى هاي القاعدة إخواني الأعزاء، هو مهمة هاي القاعدة، خلوا ذهنكم جيدا يمها، لأنه واقعا من مفاتيح الفلسفة. هذا اللي دينقح عنانا صدر المتألهين. بل كما وقع التنبيه عليه من أنها، هاي أنها يعني شنو؟ ها؟ يعني الأسماء الصفات، بعد مو الأسماء والصفات بكل مراتبها الطولية في مقام الواحدية، مو فقط هي، مع لوازمها التي هي الأعيان. شنو؟ التي هي الأعيان الثابتة. هاي من أنها مو فقط الأسماء والصفات، الأسماء والصفات الأمهات وأرباب أرباب الأنواع واسم كل شأن من الشؤون الفعلية، هاي كلها مع لوازمها. لوازمها شنو هي؟ الأعيان الثابتة في مقام الواحدية. من كما بل كما وقع التنبيه عليه من أنها معان متكثرة معقولة في غيب الوجود الحق تعالى، متحدة ماذا؟ في الوجود. بسيط الحقيقة، ولكن بسيط الحقيقة ماذا؟ كل الأشياء مقام الواحدية واجبة. عجيب، هذه كلها واجبة. يقول بل غير مجعول هذا، الله سبحانه وتعالى من الأزل هذه ماذا؟ معه، لأنه مرتبطة بالصقع الربوبي، واجبة غير مجعولة. خلي ذهنك يمي هاي الجملة الخطيرة لصدر المتألهين. ومع ذلك يصدق عليها أنها بحسب أعيانها ما شمت رائحة الوجود. هاي شلون ملا؟ هم واجبة، هم من الأزل ثابتة، هم شنو؟ هاي شلون بعد هني شلون يجتمعان؟ ما أدري، واضح وين الإشكالية؟ وهذا هو الذي نريد أن نقوله. هذه ما شمت رائحة الوجود الخارجي، مو ما شمت رائحة الوجود ماذا؟ مطلقة. وإلا عندما تكون ثابتة بثبوت الحق وموجودة بوجود الحق، ولها وجوده، ولكن هذا مو وجودها، وإنما هي ماذا؟ من شؤون وجود الحق. إذا تذكرون في الفصوص ماذا قلنا؟ قلنا أن للشيء نحوين من الوجود، وجود له ولكن ووجود آخر مو له، وإنما وجوده لمن؟ للحق تعالى. شوفوا الآن أنتم تعالوا إلى مفهوم الشجر. أنت عندك فد شجر خارجي الآن، هذا الماء إلى وجود له ما إلى وجود؟ نعم إلى وجود، وهو وجوده الخاص به، ولهذا يتميز عن المنضدة وعن الخشب وعن السجادة إلى غير ذلك. ولكن لهذا الماء وجود في ذهنه، لو ليس له وجود في ذهنه، مفهومه له وجود، لكن هذا بعد مو وجود الماء، وإنما هو وجود الماء، مو وجود الماء الخاص به، وإنما وجوده الذي لي مو الذي له. ولذا تجدون أنه بعد به هذه الآثار، لو ما موجود هذه الآثار ما موجودة، يجتمع مع وجود آخر أو لا يجتمع، يجتمع، يتحد معه أو لا يتحد، أما هنا لا يتحد معنا. ما أدري واضح صار؟ احنا نقول ما شمت رائحة الوجود، مو ما شمت رائحة الوجود مطلقة، وإنما وهي في علم الله ما شمت رائحة الوجود الخارجي، يعني هذا الوجود الخاص بها غير موجودة به. نعم لها له نحو من الوجود الذي له سبحانه، الذي يكون علم الحق تعالى، فهو وجوده لي لا وجوده ماذا؟ لنفسه. ما أدري قدرت أوصل هاي الحقيقة جيد. ما شمت رائحة الوجود، هاي منو دنا نتكلم؟ دنا نتكلم عن هاي المعاني التي هي الأسماء والصفات ولوازمها التي هي الأعيان الثابتة. ما شمت رائحة الوجود، خب موجودة لو معدومة؟ ها؟ لا موجودة ولا معدومة. نعم، لأنه إلى الآن ماذا؟ الآن في صقع لا هذا الوجود الخاص لها ولا هذا العدم الخاص لها. ولذا مباشرة يقول: لما ثبت وتبين أن الموجود بالذات هو الوجود، فهي ليست بما هي، هي موجودة ولا معدومة. سؤال، خلي ذهنك، هاي إشكاليتنا الأصلية على كل مولانا كلمات الأعلام. إذا صار الشيء لا موجودا لا معدوما شي يصير؟ ها؟ أحسنت، خوشون تقول لعد واجبة. الآن يقول فهي واجبة بوجوب ماذا؟ ومع ذلك يصفها بأنها ماذا؟ إذن هل يوجد تلازم بين لا موجود لا معدوم والإمكان أو لا يوجد تلازم؟ جزاك الله خيرا. إذن لا تقول لنا كلما كان الشيء لا موجود لا معدوم فهو ممكن، أبدا. قد يكون لا موجود لا معدوم ومع ذلك شنو؟ واجب. إذن لا موجود لا معدوم وهو الإمكان يلازم الماهية أو لا يلازم الماهية؟ لا يلازم، فقد تكون ما هي لا موجودة لا معدومة ممكنة لو واجبة، ها؟ وقد تكون ممكنة. إذن كل ممكن فله ما هي فينعكس، وكل واجب فلا ماهية له. هذا من إنجبتون. أهم برهان للحكمة المتعالية، وخصوصا السيد الطبطبائي في النهاية لنفي الماهية عن الواجب، من أين يبدأ مولانا؟ من الإمكان. يقول: تعالوا إلى الماهية تجدون بأنها من حيث هي لا موجودة لا شنو؟ لا معدومة، صحيح؟ فإذا وكل لا موجود لا معدوم فهو ممكن، إذا الإمكان يلازم الماهية، وكل ما ليس بممكن فلا ماهية. هذا برهان، ما عدوم برهان آخر. مدى أتكلم عن الماهية بمعنى الحد، ها؟ احنا همتين قلنا أن الواجب إذا كان معنى الماهية يعني الحد الوجودي، الواجب له ماهية أو لا ماهية له، احنا قلنا لا ماهية. لا أنا مدى أتكلم يعني ما يقال في جوابي ما هو، مو العد أمر العدمي. إذن أين المغالطة إخوان العزيز؟ المغالطة وين تصير هنا؟ هذا احنا تكلمناه في بحث الماهية إخوانه، لكن طال العهد، يمكن قبل سنتين احنا متكلمين، الآن أعيد للإخوة. إخواني الأعزاء، ليس كل ما لم يؤخذ في مفهومه وجود أو عدم فهو ممكن. هذه القاعدة غلط. ليس كل ما لم يؤخذ في مفهومه عندما نحدد الوجود أو العدم، إذن شو يصير؟ ممكن. بأي دليل؟ العلم، عرف العلم، يؤخذ في مفهومه الوجود أو العدم أو لا يؤخذ؟ لا يؤخذ. عرف القدرة، يؤخذ في مفهومه الوجود أو العدم أو لا يؤخذ؟ لا يؤخذ. عرف السمع يؤخذ في مفهومه الوجود أو العدم أو لا يؤخذ؟ لا يؤخذ. من قبيل الإنسان عندما تعرفه تقول حيوان ناطق، لا يؤخذ فيه وجود ولا يؤخذ فيه ماذا؟ عدم. لو كان عدم أخذ مفهوم الوجود والعدم، قياس، التفتوا، لو كان عدم أخذ مفهوم الوجود أو العدم في حد شيء، لو كان ذلك سببا لإمكانه، إذن لكان العلم لابد دائما يكون ممكنا. لماذا؟ لأن العلم أخذ في مفهوم الوجود أو العدم أو لم يؤخذ، مع أن علم الحق ممكن لو واجب. إذن ليس كل ما لم يؤخذ في مفهومه أو الوجود أو العدم فهو ماذا؟ فهو ممكن. ما أدري، واضح هاي القاعدة؟ هاي اللي يريد يشير إليها صدر المتألف، لا يريد يشير إلى القاعدة، يريد يقول بأنه مع أنها واجبة بوجوب الحق، مع أنها لا موجودة، لا ماذا؟ لا معدومة. إذن لا تلازم بين عدم أخذ الوجود أو العدم في حد شيء مع ماذا؟ مع إمكانه. لا، قد يكون واجبا ولكن ماذا؟ مع أنه لم يؤخذ فيه مفهوم. أصلا يكون في علمكم إخوان الأعزاء، إحنا ما عدنا في عالم المفاهيم جميعا مفهوم يؤخذ فيه الوجود أو العدم إلا مفهوم الوجود ومفهوم العدم، وإلا باقي المفاهيم جميعا أخذ فيها الوجود أو العدم. لا، لا علاقة له. أنت أي مفهوم غير الوجود وغير العدم عرف لي، يعني حده، يعني ذاتياته، تأخذ فيه الوجود أو تأخذ فيه العدم؟ أبدا. حتى الله بعشد، عرف الله تقول الموجود؟ أبدا. تقول فد حقيقة مجهولة الكون؟ ما تقول فد حقيقة موجودة مجهولة الكون، أبدا. في تعريف أصلا أنا ما ثابت لي إلى الآن، افترضوا الله موجود أو غير موجود، ما هو تعريف الله؟ حده ما هو؟ تعطيه حدا إما معلوم وإما ماذا؟ وإما مجهول. لا يؤخذ فيه وجود ولا يؤخذ ماذا؟ سماء، أرض، علم، قدرة، سمع، بصر، شجر، ماء، كله لا يؤخذ. ولكن هذا ليس معناه إذن صار شنو؟ شنو؟ صار ممكن. لعد متى يكون الشيء ممكن؟ إذا لم يكن عدم أخذ الوجود والعدم في مفهوم الشيء لا يؤدي به إلى الإمكان، متى يؤدي؟ الجواب، هل يحتاج إلى العلة أو لا يحتاج؟ ماذا؟ فإن احتاج إلى علة يكون ماذا؟ ممكن. وإن لم يحتاج إلى علة ها؟ يكون واجب، لا علاقة لأنه أخذ فيه مفهوم الوجود والعدم أو لم يؤخذ. إذن الماهية، ماهية الإنسان من حيث هي لا موجودة لا معدومة، إذن فهي ممكنة بأي معنى؟ ها؟ التفتوا لي جيدا. إذن قولنا الإنسان من حيث هو لا موجود لا معدوم، ها، فهو ممكن بأي معنى؟ الجواب، التفتوا جيدا، إذا كان معنى لا موجود لا معدوم يعني لم يؤخذ في حد الإنسان مفهوم الوجود ومفهوم العدم، إذن قولك فهو ممكن لا يترتب عليه، لا علاقة هذا بذا. تقول هذا المفهوم لم يؤخذ فيه ماذا؟ هذا المفهوم وهذا المفهوم. أما مرة أخرى تقول ماهية الإنسان من حيث هي لا موجودة لا معدومة، يعني هاي الماهية بذاتها لا مقتضية للوجود ولا مقتضية ماذا؟ للعدم. وإذا لم تكن مقتضية لا هذا لا هذا، إذن لكي تكون موجودة أو معدومة تحتاج إلى ماذا؟ إلى علة. ما أدري واضح صار؟ إذن الماهيات على نحوين، ماهيات بذاتها لا تقتضي الوجود، هذه تحتاج لكي توجد إلى ماذا؟ ها؟ إلى علة. وماهيات، وإن لم يؤخذ فيها وجود ولا ماذا؟ بعدم، ولكن بذاتها مقتضية ماذا؟ ها؟ للوجود. بعد هذه ممكنة أو واجب؟ بذاتها مقتضية للوجود. أضرب لك في مثال، خلي ذهنك يمي وإن كان وقت دينتي، خلي ذهنك يمي. أكم ماهيات لكي تتصف بالزوجية أو بالفردية أو بالأربعة أو بالستة، لابد أن يعرضها ماذا؟ كم من الكميات، والذي لم يعرض لأنه زوجية وكمية والفردية وغيرها من عوارض ماذا؟ من عوارض الكم. أما نفس العدد لكي يتصف بأنه زوجون، ها؟ هل يحتاج إلى أن يجعله أحد زوجون لو هو بذاته الأربعة تقتضي ماذا؟ الزوجية. ياهو منه هماهية وتقتضي بذاتها ماذا؟ الزوجية. تحتاج أن واحد يعطيها زوجية لو ما تحتاج؟ أصلا يستحيل واحد يعطيها زوجية. أما غير الأربعة إذا تريد تصير زوجون لابد ببركة منه؟ ببركة الأربعة. إذن ليس كل ما لم يؤخذ فيه مفهوم الوجود أو مفهوم العدم فهو ماذا؟ فهو الله سبحانه وتعالى ماهيته من حيث هي، هي لم يؤخذ فيها لا مفهوم الوجود ولا مفهوم ماذا، ولكن سنخ ماهية بذاتها تقتضي أن تكون ماذا؟ موجودة. كما أن الأربعة سنخ ماهية تقتضي بذاتها أن تكون ماذا؟ أن تكون الزوج من غير جعله. واضح هذا المعنى؟ هذا البحث إذا الإخوة يردون يطالعوا مولانا، احنا أشرنا إليه إجمالا في شرح النهاية الجزء الأول إخوان الأعزاء من صفحة 170 إلى صفحة 174 إخواني، أربع صفحات. هناك أشرنا إلى أهم دليل عندهم لنفي الماهية عن الواجب وأبطلناه، ولذا قلنا ولعل في بعض كلمات القوم ما يؤيد المعنى، قال صدر المتألهين معنى واجب الوجود بنفسه أنه مقتضى ذاته أنه ماذا؟ موجود. ذاته يعني شنو؟ يعني حقيقته ماهيته سنخ حقيقة بذاتها تقتضي أن تكون ماذا؟ مو أريد نسوي علة ومعلول خارجي، ها؟ لا يتبادر إلى ذهنك يعني الله هو علة ماذا؟ وجودي، حتى تقول شلون يتقدم على وجوده وهو غير موجود. لا، هذا تحليل نفس أمري، يعني تحليلها هكذا، ولا في الواقع الخارجي من قبيل الزوجية إخواني والأربعة. الأربعة والزوجية في الواقع الخارجي مو أن الأربعة علة خارجية والزوجية معلول ماذا؟ والبينونة بينونة عزلة بينهما، لا، الأربعة والزوجية موجودان بوجود واحد، ومع ذلك أنت تحللهما إلى لازم وإلى ماذا؟ وإلى ملزوم. ولذا قلنا هناك، قلنا أن الماهيات على نحوين، ماهيات لا تقتضي بحسب ذاتها وجودها خارجا فتكون ممكنة الوجود وتحتاج إلى سبب، وماهيات ليست كذلك وإنما هي بنفسها وذاتها تكون مقتضية للوجود فتكون واجبة الوجود ماذا؟ بذاتها. وهذا هو الذي عبرنا عنه في نهاية الحكمة وفي أسفار الجزء الأول، قلنا أن وجود الواجب تعالى مقتضى ذاته، أما بخلاف وجود الممكنات مقتضى ذاتها لو مقتضي من غيرها، ها؟ مقتضي من غيرها. واضح؟ وشاهدنا، واحدة من أهم شواهدنا هذه، هاي عبارة منه؟ عبارة صدر المتألهين هنا، يقول مع أنها واجبة غير مجعولة، تعالوا إلى سطرين قبل ذلك، يقول واجبة غير مجعولة، ومع أنها فهي ليست بما هي موجودة ولا ماذا؟ ولا معدومة. إذن لا تلازم بين لا موجودة لا معدومة مع الإمكان، وإنما الذي يلازم الإمكان ألا تكون الماهية وجودها مقتضى ذاتها. هو هذا من العجائب التي يحتاج نيلها إلى تلطف شديد للسريرة. جيد، إلى هنا انتهينا من هذا التنبيه الأول. إخوان، ألخص في دقيقة هذا التنبيه تتمة وتبصرة. هذا التنبيه الأول كان يعني في صفحة 142 قال تتمة وتبصرة. إلى هنا خرجنا من التعطيل. قال ليس معنى وكمال الإخلاص له نفي الصفات يعني التعطيل، يعني لا صفات له، وإنما له صفات ولكن ليست زائدة. ماذا؟ ليست زائدة على ذاته، وإلا لو قلنا بزيادة على ذلك لزم الشرك، لزم خلاف الإخلاص، يعني لزم الشرك، لأن قلنا الإخلاص هنا مو في قبال الرياء، وإنما الإخلاص في قبال الشرك. الآن في هذا التنبيه الآخر يريد أن ينفي التشبيه، يعني هناك نفى ماذا؟ التعطيل، وهنا يريد أن ينفي ماذا؟ التشبيه. هسه لعله في ذهنه الشريف قدس الله نفسه صدر المتألهين قال إذا أردنا أن نعرف الحق قال أن تخرجه من حدي التعطيل والتشبيه. وهذا النص عبارته في الأخير يقول فأتقن ذلك، قبل الفصل الخامس انظروا للعبارة، قال فأتقن ذلك لئلا تقع في التعطيل ولا ماذا؟ ولا في التشبيه. التوحيد أن تخرجه ماذا؟ أن تخرجه من حدي التعطيل والتشبيه. والحمد لله رب العالمين.